نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين شيخنا.
نعم.
أخونا محمد مزاحم من ألمانيا يسأل سؤال، وسؤاله يعكس حال كثير من الناس الذين تقل عندهم الكتب في بلدانهم. يقول أخونا محمد: عندنا الكتب غير متوفرة بكثرة، وإن توفرت قد تكون طبعات غير مشهورة، فلا أدري الطبعة جيدة أم لا، فهل علي كمبتدئ في العلم أن أهتم بالطبعات أم أشتري الكتاب الذي أبحث عنه إذا توفر مهما كانت الطبعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى. أما بعد، طبعا لا شك أن حال المقل أو المعدم ليس كحال الواجد. الآن أخونا يقول، هذا يشكي حاله الآن، أنه في موضع أو في مكان أو في بلد مسألة تعدد الطبعات الذي أصلا يتيح الإنسان مساحة من الاختيار غير موجودة بالنسبة لهم، إنما قد لا يتوفر الكتاب أصلا أو ما يتوفر النسخة وحيدة، وهذه الوحيدة لا يدري أصلا هي المعتمدة غير المعتمدة، محققة غير محققة، جيدة غير جيدة، ما يدرون، بس هذا هو المتوفر الوحيد. طبعا التوجيه في مثل هذا، يقال لأخينا اسمه محمد جزاه الله خير، أنه ما نستطيع نعطيك جواب عام. الأصل عندنا أن طالب العلم يحرص خاصا في مدارسته أو حفظه بالذات، لأنه إتقان المطبوع هو الآن هو نظيره إتقان النسخ قديما. هذا بهذا، لو أنه أخذ نسخة تلفانة من حيث الطباعة بالتصحيف والسقط والتحريف وحفظها كما هي، إشكالية كبيرة سيبقى في علمه وتناوله وتعاطيه وتخزيني لمثل هذا العلم، لكن لا بد من أن يحرص على نسخة محققة ومراجعة. طيب لو قال ما يتوفر الآن في هذه الأوضاع بحكم سرعة التواصل والتوصيل وسائل التوصيل والتواصل، ممكن توفير نسخ بسرعة كبيرة جدا إن شاء الله. لكن مسألة المغامرة بشراء أي طبعة موجودة في السوق بحكم أنها لا موجود غيرها، هذا صعب جدا. مع العلم أن الكتب أصلا العلوم تتفاوت، أولا يعني بعض العلوم بداية الطباعة فيها ما تؤثر كثيرا، يعني في تغيير المعنى ما تضر كثيرا، هذا من جهة. من جهة أخرى الدور نفسها تختلف عندنا في يعني في المتسابقين في الرداءة أو في عدم الإجادة أو الجودة في الطباعة أيضا تختلف، فما نستطيع نعطي حكم عام. كذلك لو كان مطولا أو غير مطول، نحن يهمنا الآن الكتب الذي سيدرسها لابد تكون في غاية في الإتقان والجودة والتحقيق ليسأل. من المهم أن يعرف ما هي الطبعة المجودة المحققة أحسن طبعة في سوق الكتاب الفلاني، فتبقى عنده فيطلبها أينما كانت، يرسل أحد، يوصي أحد، والآن الحمد لله مثل التوصيل كثيرة، كثير من الكتب ترى المحققة صارت مرفوعة على النت PDF وغيرها، ممكن يحصلها بطريقة ما يعني. وأحيانا بعض المحققين والمؤلفين لا يبخلون على الطلب مدام أنه جاد وراسله على حسابه في تويتر أو فيس أو أي مكان، يتجاوب معهم وإجزاهم الله خير. إذا ما في نهائيا، مع أني أنا يعني حتى في مكتبات الأوروبية بحسب ما قابلت من الإخوة اللي من طلبة العلم اللي يجوا من أوروبا عموم بلاد يعني متفرقين بلدان شتى، الحمد لله المكتبات يوجد فيها نوع من يعني من إمكانية الفسحة في الاختيار في عدد من الطبعات وشيء من ذلك. الحمد لله الزوار في الحج والعمرة كثيرين، أو حتى بالوصايا يرسلون عبر DHL ولا غيره من وسائل التوصيل هذه، وتوصل الحمد لله الكتب. لكن معرفة الطبعة الجيدة مهم جدا لطالب العلم، والحرص على اقتنائها مهم جدا، خاصا في بداية الطلب اللي هي مسألة لابد أن يكون أقرب ما يكون متن ضبطا وتصحيحا حتى يكون العلم عنده مستقيم، يقرأه على وجه مستقيم. طبعا إذا صار عنده متمكنا، يعني صار متمكن في العلم بحيث أنه يعرف مصطلحات العلم وألفاظ العلم وطريقة العلماء لمسائل هذا العلم وشيء، هذا سبحان الله حتى لو مخطوط سيحسن قراءته، ولو حتى أي كتاب بطريقة تجارية سيعرف أنه هذا أغلاط، هو سيعرف هذا سبحان الله بحكم الخلفية العلمية. لكن في الابتداء هذه مشكلة، لن يعرف هذه الأشياء. إلا لو كان سيقرأه على شيخ والشيخ متقن بحيث يحرر له النسخة ويضبطها له. أي جيد، هذا جيد لا بأس. لكن على نقول إن شاء الله أنه لأنه بحسب ما أعرف يعني غالب الكتب التي هي مقررات مدرسية أو منهجية للطلبة غالبا أنها تتوفر بالطبعات الجيدة في كافة البلدان الغالب. يبقى الكتب الأخرى اللي محل اطلاع وبحث ومدارسة وقراءة، هذه اللي تتفاوت فيها لأنه الرغبة فيها قليلة والجهود التحقيقية فيها والتصحيح أيضا قليلة ليست يعني بذلك. ونسأل الله التيسير للجميع.
أمين.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عندنا عمل علمي متميز جدا فيه قام فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الفتاح لكرد، وفقه الله بجمع شعر ونثر أحد شعراء الدولة العباسية. عاش في العصر الأول من عصور الدولة العباسية أيام هارون الرشيد، وكان محظيا عنده، قربه إليه البرامكة، لكنه بعد ذلك هرب منه لأنه كان في اعتزال، اللي هو من صاحب الشعر هذا، وهو كلثوم بن عمرو العتابي المتوفى عام 220 للهجرة. ثم هرب إلى اليمن ثم رجع، القصة معروفة طويلة. لكنه كان من بلغاء الشعراء الذين لهم باع طويل في استعمال البديع في أشعارهم، وقد عرف أنه كان كلفا بالبديع وصور البديع وأنواع البديع، ولهذا كان يثنى على شعره. وحتى قالوا ابن المعتز وغيره يقول شعره كله عيون لا يعرف فيه بيت ساقط. شوف، وكانوا يحرصون الطلبة على قراءته لأجل ملكة اللسان والفصاحة من علو كعبه في هذا الباب. طبعا كان له ديوان لكن لا يعرف الآن مصيره. قام أخونا الحبيب فضل الدكتور عبد الفتاح لكرد وفقه الله بجمع ما تبقى من أشعار كلثوم بن عمرو العتابي من شعره ونثره أيضا، وجاء إلى المصادر والمراجع المطبوعة وبعض المخطوط واستخرج منها ما ينسب إلى كلثوم بن عمرو العتابي، وكان يحيل يذكر لك يخرج لك هذه الأبيات الموجودة المقطوعات ونحوها ويذكرها. خرج ما يقرب من حوالي 300 بيت تقريبا له. ثم بعد ذلك إذا كان هناك خلاف في نسبة الأبيات له أو لغيره يذكر الخلاف، فإن كان الذي نسب إليه هذا الأبيات واحد ثاني يذهب إلى ديوانه ويحيل إليه، إن كان لا فيبقيها لكلثوم بن عمرو. فلما انتهى من يشرح بعض الغريب يذكر المناسبات الأبيات التي قيلت فين، إن كان لها تاريخ ذكرها. ثم بعد ذلك كان خلاف في الروايات يذكرها أيضا في المصادر كان في الروايات. بعد ما انتهى منه جمع مستدرك له وأضافه إليه. بعد ما انتهى منه قام ببيان بعض الكلمات مما يحتاج إلى توضيح وشيء من ذلك. بعد أن انتهى من الشعر ومستدركه جاء إلى قسم النثر وبدأ يسرد نثريات كلثوم بن عمرو العتابي وساقها مساقا ويوثقها ويخرج هذه النقول. الكتاب بعنوان شعر ونثر كلثوم بن عمرو العتابي المتوفى سنة 220 هجرة، قلنا هو من أوائل الدولة العباسية، جمع وتحقيق، والكتاب من إصدارات عالم الكتب الحديث بالأردن. لاحظ معي يا ولدي، طبعا قدم بمقدمة أخونا الدكتور عبد الفتاح لكرد وفقه الله جميلة جدا، تكلم فيها عن قيمة الشعر ونثر كلثوم بن عمرو وفيها إفادات. شوف هذه طريقته، لاحظ يأتي مثلا يعطيها أرقام المقطوعات، قافية ترى هذه مقطوعة، فتخريج المقطوعة أين ذكرت ويذكرها، وهكذا كله والتعليقات لبعض الكلمات. فلما انتهى بعد ذلك جاء إلى القسم الثاني. شوف هذه اللي فيها اللي ذكرت لك قبل قليل اللي فيها الإفادات وما يتعلق بالإفادات، هذا لها الاختلاف الروايات، هذا بعض ذلك جعل اختلاف، هذا واحد للمقطوع رقم واحد لأنه مرقبة بالكامل، شوف 101 من المقطوعات. شوف لاحظ بعد ما انتهى جاء إلى قسم النثريات، هذا قسم النثر، هذا باب النثر كاملا، بدأ بالبلاغة ومعانيها وسردها سردا وأشكالها. الكتاب من إصدارات عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع على نسخة فريدة، أصلا في النسخة الخطية الفريدة وهي نسخة نفيسة نسبة لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله العالم الحنبلي المعروف، لكن المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى حسين عناية وفقه الله، وهو مثال على المحقق اليقظ الفهمان، لما رأى المخطوط رأى أنه لا يبت إلى ابن الجوزي بصلة. صحيح أنه في تشابه أبو الفرج، فظن الظاهر صاحب الناسخ أنه أبو الفرج بن الجوزي لشهرته، لكنه لما تتبع المخطوط وجد أن الكتاب فيه دلالات تدل على أنه لأبي الفرج الأصبهاني وليس لأبي الفرج بن الجوزي، وأتى بالشواهد الدالة على ذلك، منها أن الشيوخ شيوخ أبي الفرج الذين روى عنهم في كتاب الأغاني وفي مقاتل الطالبين وغيره، ومنها أن بعض الأسانيد كاملة كما هي مطابقة موجودة في كتاب الأغاني أيضا وغيرهم، ومنها أنه يقول وحدثنا عمي الحسن بن محمد، والحسن بن محمد هو عم أبو الفرج الأصبهاني، أو يقول وقال جعفر ابن قدامة، أو قال في كتاب جعفر ابن قدامة، وجعفر ابن قدامة شيخه أبو الفرج، وهكذا عدد من السياق. وهناك بعض الأبيات موجودة بنصها بما ذكر فيها في كتاب الأغاني، فجزم أن المنسوبة إلى ابن جوزي خطأ من الناسخ، وأنها لأبي الفرج الأصفهاني، وأخرج الكتاب هذا الذي سماه وهو كتاب بعنوان الإماء الشواعر لأبي الفرج الأصبهاني، وأخرج هذا الكتاب، حققه عن نسخة فريدة، جاء ووثق النصوص التي فيها من المطبوع والمخطوط، وتعب جدا في ذلك في هذا، وحتى ضبط الكلمات والألفاظ، وهو طريقة أبو الفرج الأصبهاني أنه أراد أن يجمع كتابا في القيان الشاعرات، الإماء الشواعر، هذا وهو يعتبر عندنا أول مصنف في الباب، وهو من المصادر الأولى، هذا من المصادر الأولى فيما جمع شعر القيان. ثم بعد أن وثقها وانتهى منها كلها كذا، واحد يقول فلانة يأتي بشيء عنها بالفرج، ثم بالإسناد، هو يشق بالإسناد ويأتي بأبياتها، بعد أن انتهى كتاب الفرج، أخونا الحبيب فضل الشيخ الأستاذ مصطفى حسين عناية قام وجمع كل ما يتعلق بالمذكورات من الأبيات التي لم يذكرها بالفرج في هذا الكتاب في المصادر المطبوعة والمخطوطة، فسار عنده مسرد كبير، يقول قال ما أقول ما فاتني شيء، لكن قل لم يوجد مثله، وهو يعتبر الآن أكبر مكنز عندنا لشعر القيان إلى نهاية القرن الثالث. ولا شوف كتب في الغلاب، وفي آخر الكتاب ملحق بالشعر الذي قالته الإماء الشواعر مفرقا في المصادر ولم يرد في المخطوطة، جمعها وأضافها وفقه الله. الكتاب من تقديم وتحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور مصطفى حسين عناية، ومن إصدارات دار عالم الكتب الحديث، قدموا بمقدمة ممتازة، وهذا عمله فلان، هذا فلانة، طبعا الطريقة كان أبو الفرج الأصفهاني هبها الطريقة، يقول فلانة ثم يذكر يذهب مثلا فلانة، هذه فلانة اسمها، ثم يذكر ذكر حوالي 35 واحدة فلانة كذا فلان، يذكر عنها شيء ترجع ثم الأبيات المنقولة، وهو هنا التوثيق والتعليق. فلما انتهى هنا هذا الملحق اللي ذكره أخونا وفقه الله، هذا سلمك الله كتاب أيضا يطبع نسخة خطية فريدة، وهو عبارة عن جزء من ديوان ابن الجزار السرقسطي رحمه الله، سمى كتابه ديوانه روضة المحاسن وعمدة المحاسن، وهو كتاب الموجود من القطع بعضه وليس كله، طبعا كتاب من صنعة ابن مطروح السرقسطي بلديه وهو نفسه، طبعا الديوان ديوان أبي بكر يحيى بن محمد المعروف بالجزار السرقسطي، وهو من أهل سرقسطة من الأندلسيين ومتقدم، ثم بعد ذلك وجد في آخر المخطوط لابن المطروح أصل انتقى أشياء من كتاب آخر له، وهو بادرة العصر وفائدة المصر، ولهذا قال أخونا المحقق وفصول من كتابه بادرة العصر وفائدة المصر، وجدها أشياء انتقاها. صنعة الديوان المنتقى مع هذا الفصول المختارة كلها للأديب الأندلسي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مطروح السرقسطي المتوفى عام 606 الهجرة، هذا هو صاحب الانتقاء، ولا الشاعر ابن الجزار قبله سبق بذلك. طبعا الكتاب يطبع على نسخة خطية فريدة، قام على تحقيقه ودراسته واستدراك ما فاته أخونا الحبيب فضل الأستاذ الدكتور منجد مصطفى بهجد وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث في هذا المجلد اللطيف. طبعا قدم بمقدمة جميلة فيها دراسة الكتاب والنسخة الخطية وما في شعر ابن الجزار وشيء من ينسب إليه، ثم هذه طريقته، يأتي بالأبيات ويبينها ويشرحها ويعلق عليها وبيان معانيها وهذه الإفادات، ثم المقطوعات أو ما بقي من الكتاب الموشحات، ذكر الموشحات، هذه الموشحات البقية وما بقي من كتاب بادرة العصر وفائرة المصر، وهذا مما يلمح إليه، لأن أحيانا يقال إن مثل هذا يذكر أنه من مفقودات ولا يعد أصلا فيما وجد من كتابه، أحيانا الموجود يكون قطعة من الكتاب الأصل ولا يتنبه له، لأنه ذيل على كتاب أو مقطع ولو قصير، يعني ولو ورقة، لكن هو موجود يعني من ضمن المخطوط فأخرجها. طبعا الكتاب أيضا في هوامشه كان شيء من التعليقات النفيسة أبقاها، وهذا من حسن صنيع المحقق، أن التعليقات النفيسة التي تعلق على أي مكان من المخطوط إنها تبقى كما هي، ويحال إليها حتى لو معرف من القائل، لكن تبقى كما هي. الكتاب من إصدارات عالم الكتب الحديث وفقهم الله، هذا كتاب من كتب التفسير الإشاري، اللي هو كتب من الإشاري أهل التصوف يعتنون بهذا الباب. العلامة الملا جامي رحمه الله، وهو العالم اللغوي الكبير المفسر عبد الرحمن أبو البركات، نور الدين أبو البركات عبد الرحمن الحنفي الهروي الشيب الملا جامي، جامي نسبة إلى بلده جام وهي قصبة في خراسان، المتوفى عام 898، له باع طويل في علم اللغة ومعروف مشهور، وهو كان يتبنى كتابة التفسير، فبدأ بكتابة التفسير لكن الأجل لم يمهله، وأخذ جزءا من أوائل سورة البقرة، ففسر سورة الفاتحة وأوائل جزء سورة البقرة. وكان تفسيره هذا بحكم أنه عالم جلي في اللغة، هو صاحب كتاب فوائد الضيائية وغيره، كان يحرص جدا على النواحي اللغوية والنحوية والبلاغية وما فيها من النكات والفوائد، ويأتي بأشياء من أسباب النزول ونحوه، لكنه مكثر جدا في باب التفسير الإشاري للتفسير الصوفي، وفيه أشياء يعني لا يسلم له بها، وإن كان ترى هو يعد من فقهاء الحنفية، يعني هو وأصل قانون الفقه لا يقوم على مثل قانون التصوف، وهذا كما ذكر ابن الجوزي وغيره يعني. وهذا فكان فخرج منه أو كتب منه قطعة يسيرة لأول مرة يطبع في هذا الجزء اللطيف الذي قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المطلب أربع وفقه الله، ومن إصدارات دار عالم الكتب الحديث، وحققه على 3 نسخ خطية كلها نفيسة، وعلق عليه بما يحتاج إلى تعليق، وقدم لي مقدمة، شوف هذا التفسير الملا جامي، وهذا تعليقات أخونا المحقق وفقه الله. والحقيقة إخراجهم في هذا الكتاب أخواننا في عالم الكتب الحديث يعني يختلف عن كل الإصدارات والإخراجات، يعني جزاهم الله خير وفقهم الله. وإن كنا والله الحقيقة كنا نود شيء أن يكون عندنا يعني نوع من الفهرس المفصل لبعض القضايا، خاصة قضايا اللغة، لأنه هو أصلا إمام في هذا الباب وشار إليه في هذا الفن. وفقهم الله، كتاب من إصدار دار عالم الكتب الحديث بالأردن، هذا سلمك الله يعتبر أول حاشية عندنا على شرح قطر الندى وبل الصبا، قطر الندى لابن هشام وشرحه لابن هشام أيضا، هذا من أوائل الحواشي التي قيدت على كتاب شرح القطر لابن هشام، تبعت حواشي السجاعي وغيرها من بعده، لكن هذا من أوائل الحواشي التي قيدت، وهي حواشي أريد بها التعليم والتقريب، لأنه كان عالما أزهريا صاحبها. طبعا هذا العنوان المحقق وضعه من عنده، سمى حاشية الفيشي نسبة لبلده الفيش في مصر. الفيشي هذا اسمه العلام اللغوي يوسف بن عبد الله الفيشي، متوفى عام 1001 للهجرة، أصلا مصادر مقتضوة في ترجمته، وهو قد حققها على 3 نسخ خطية عندنا، 4 نسخ خطية، والخامسة عندنا كانت مطبوعة قديمة عام 1316 تقريبا، وأخرج هذا الكتاب الذي حققه وأخرج الكتاب هذا حاشية الفيشي، قال لأول مرة تطبع، وقد تطلبه كثيرا حتى وجده فأخرجه. وهو قد وجد أن من جاء بعده مثل العلامة السجاعي وغيره قد تأثروا به ونقلوا منه نقولات، وثار هذا بالنسبة لهم مثل هو عالم أزهري، وثار الكتاب وأصارد به تقريبا شرح القطر للطلاب الأزاهرة، فكانت حاشيته سهلة المنزع، والما أخذ فيها من تقريب الصورة شيء كثير، ولهذا كان يكثر مثلا من ذكر خلاف ويطلقه، لأنه هذه الطريقة التعليمية تفهم أنه فيه خلاف بس، أما الترجيح والاستدلال هذا محله ثاني مثلا، وهكذا يذكر مثال ويكتفي شاهد وهكذا بهذه الطريقة. طبعا قلنا الكتاب طبع بعنوان حاشية الفيشي، هذا من صنيعة المؤلف، على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. الفيشي هو يوسف بن عبد الله الفيشي، المتوفى عام 1061 للهجرة، الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد دنون يوسف فتح الراشدي وفقه الله، ومن إصدارات دار عالم الكتب الحديث. لاحظ ايش سوى، هو جعل هذا، شوف لا إن شاء الله يبان للإخوة، هذا شرح القطر عندنا في الأصل ومفصول بخط، ثم بعد ذلك عندنا بعد ذلك حاشية الفيشي. طبعا هو في طريقته ما حش على كل الكتاب، لا كان ينتقي مواضع ويتكلم عنها، أحيانا عبارات أحيانا مسائل أحيانا جمل يتكلم عنها، فيتكلم عنها بهذه الطريقة. وهذا التعليق أخينا الحبيب الدكتور محمد دنون يونس فتح الراشدي وفقه الله على سائر الكتاب، هذا سلمك الله كتاب من كتب التصريف. الأصل هو كتاب العلامة أبو زيد عبد الرحمن المكودي العالم المشهور الذي له عدد من مصنفات في علم اللغة، منها شرحه الألفية مشهور وإن كان لم يطبع منها لقليل، له نظم في التصريف سماه البسط والتعريف في نظم التصريف، كذا سماه هذا الأصل، وهو نظم سار سيارا من بعده واشتغل به جماعة، كان ممن اشتغل به وشرحه العلامة اللغوي محمد بن أبي بكر الدلائي. الدلائي هذا أيضا من علماء المغرب، وهو ونسبة إلى الزاوية الدلائية لأن أبوه كان أنشاها وجده، وهو قد شرحه شرحا مبسطا في وسماه فتح اللطيف للبسط والتعريف، كذا شوف فتح اللطيف للبسط والتعريف. أخونا الحبيب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله غنبور وفقه الله بدراسة وتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية، نعم شوف لاحظ معي آسف على أربع نسخ خطية، والخامسة كانت مطبوعة في مطبعة حجرية في فاس عام 2016. لاحظ هذه أبيات المكودي وهذا هو الشرح، هذه أبيات المكودي وهذا الشرح، والشرح لطيف وفيه من بيان أنواع التصريف وكيف وطريقته وأقسامه، ما جعل المنظومة يشتغل بها حتى يقال أنهم كانت هي السائدة في القطر المغربي والموريتاني وغيرها، وإلى الآن يقال يدرس هذا ما زال إلى الآن رحمة الله عليهم. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مؤتمر، المؤتمر هذا أقامته كلية الأداب بجامعة القاضي عياض بمراكش بالتعاون مع مجموعة من المراكز البحثية، وأقيم على عدد من المحاور. الأصل عندنا علم الأصوات، هذا الأصل، أرادوا أن يبينوا العلاقة التكاملية بين علم الأصوات وعلوم أخرى لها علاقة بعلم الأصوات. علم الأصوات نفسه مر بمراحل، بداية طبعا هو يتعلق بالصوت، الصوت اللي مقصود صوت الحروف وهكذا، هو مر بمراحل قديمة ومراحل معاصرة. الآن علم الأصوات تطور حتى صار يسمى علم الأصوات الحديث، خرجت نظريات عندنا، أشياء مدارس تأسيسية في الباب عندنا، لكن عندنا كتب تكلمت عن هذه الأشياء قديمة مثل كتب الفارابي والكندي وابن سينا، لهم كتابات في هذا الباب أيضا. في هذا المؤتمر أرادوا أن يبينوا العلاقة التكاملية بين علم الأصوات وعلوم أخرى، ويبينوا فيها الآليات والتأثر والتأثير والمؤلفات وقضايا تطبيقية في الباب والعلاقة بينها وهكذا. بهذه الطريقة أرادوا بين علم الأصوات مع العلوم الأخرى، فأعقدوا هذا المؤتمر فصنفوه على أربعة عناوين، خرج كل عنوان منها في جزء أو في مجلد. هذا الأول، شوف هذا العنوان الأصلي للمؤتمر، علم الأصوات وتكامل المعارف، هذا علم الأصوات وتكامل المعارف، هذا العنوان الأصلي. هذا المجلد الأول الجزء الأول عنوانه التكامل المعرفي بين علم الأصوات وعلم الموسيقى، طبعا المقصود بالموسيقى للصوت، يعني كان قديم يسمى الجرس، وابن الجن يتكلم عن الجرس اللي هو الوقع في هذا، لها جرس معين اللي هي خروج الحروف وشيء من ذلك، لها طريق، لها نفس معين، صوت معين وهكذا، يعني يتكلمون عنها بالطريقة. طبعا علم الموسيقى برضو يتعلق بها علم النغم، حتى النغم يعني علم النغم كتب فيه حتى من قريب المنجم كتب فيه وأشياء وكتب هم، هذا قصد يبين العلاقة بين علم الأصوات قديما وحديثا وما خرج من نظريات مع علم الموسيقى والعلاقة بها. طبعا ليس بالضرورة الموسيقى المراد بها الأغاني المحرمة، طبعا ليس بالضرورة، لا المقصود بها بالموسيقى ما يخرج من الأصوات المزينة أي مكان، مش لازم يذهب إلى الغناء. طبعا هذا الجزء الأول فيه عدد من الأبحاث قام على تنسيقها وترتيبها والقيام عليها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الحميد زاهد وفقه الله، وهو قد تعنى في هذا المؤتمر وقام على الأبحاث وحررها وكتب أبحاثا فيها بالاشتراك مع أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد العزيز آيت بها، والدكتور حسن درير، والدكتور عبد العزيز جاب الله، والدكتور أحمد البايبي وفقه الله. طبعا هذا الجزء الأول أعمال مهداة إلى الأستاذ الدكتور محمد آيت الفران وفقه الله، والكتاب من إصدارات عالم الكتب الحديث بالأردن. لاحظ معي هذه مجموعة، هذه الأبحاث يمكن قرابة عندنا في هذا الجزء الأول قرابة 13 بحثا أو 14 بحثا تقريبا، كل بحث يذكر لك ما هو عنوانه ومن هو الصاحب، وقد استكتبوا فيه مجموعة من الأساتذة والباحثين في مختلف الدول العربية وغيرها من الجامعات، وهو كذا منوع، وكل واحد منهم ينفرد بمقدمته مع وخاتمته وهوامشه وملحقاته بما على طريقة الأبحاث. فالكتاب في الجزء الأول كله لاحظ معي حتى هناك صور تقريبية، جداول وشيء من ذلك، الكتاب داخل شوف مثل الجداول يعني ذاول ورسومات توضيحية وغير ذلك وفقهم الله. هذا الأول.
نستاذن شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نواصل ما بدأناه مع الكتب.
نواصل يا ولدي، ليش لا؟ هذا سلمك الله نفس المؤتمر اللي هو بعنوان علم الأصوات وتكامل المعارف. الجزء الثاني كان بعنوان التكامل المعرفي بين علم الأصوات وعلم البلاغة وعلم البلاغة، أيضا من تنسيق أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الحميد زاهيد والدكتور عبد العزيز آيت بها والدكتور سعيد قطفي والدكتورة هدى روض والدكتورة حنان مضاري. طبعا هي عدد من الأبحاث عندنا، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. طبعا هذه في المقدمة، لاحظ قسموا الأبحاث في هذا الكتاب إلى محاور. محور أول كان في البلاغة وعلم الأصوات قضايا وإشكالات، والمحور الثاني طبعا تحته عدد من الأبحاث، والمحور الثاني كان البلاغة وعلم الأصوات دراسات في النص القرآني. بعض الأبحاث تنشر لأول مرة وهي جيدة ومتينة ومفيدة جدا، والكتاب كله بهذه الطريقة في دراسات، وكما قلنا كل بحث يستقل بمقدمته والتمهيد والدراسة والمراجع والفهارس. هذا الجزء الثالث عندنا، هذا الجزء الثالث عندنا للمؤتمر، العنوان العريض علم الأصوات تكامل المعارف. هذا الجزء بعنوان التكامل المعرفي بين علم الأصوات وعلم التجويد، وهذه العلاقة واضحة بين علم الأصوات وعلم التجويد جدا. هذا الجزء الثالث من المؤتمر. أيضا قام عن التنسيق الدكتور عبد الحميد زاهيد والدكتور عبد العزيز آية بها والدكتور حسن الدرير، تقريبا ثابتين في كل، والتفاوت البقية. طبعا هذا الكتاب طبعا خلنا نذكرهم البقية: الدكتورة فاطمة الترسيم والدكتور عبد العزيز التسكيني والدكتور محمد واسكتوا ووفقهم الله جميعا. هذا الكتاب أو هذا الأبحاث اللي هنا مهداة أعمال مهداة لفضيلة الأستاذ الدكتور مولاي مصطفى أبو حازم ومن إصدارات دار عالم الكتب الحديث. أيضا في المقدمة كذلك قسموا إلى محاور أظن 4 محاور. محور أول الصفات والمخارج بين علم الصوت وعلم التجويد وعارض من الأبحاث بحثين، والمحور الثاني المد والقصر عند علامات التجويد من منظور علم الأصوات الحديث وفيه 4 أبحاث. الثالث المحور الثالث بعض الظواهر الصوتية في علم التجويد أثرت الدلالة وفيها 5 أبحاث. المحور الرابع قضايا صوتية في علم التجويد من منظور الدارسين المحدثين وفيها ما يقرب من 9 أبحاث. الأخير والخامس المحور قضايا صوتية أو صواتية في علم التجويد وفيها 4 أبحاث، وكلها بهذه الطريقة وفقهم الله. هذا الرابع بعنوان، العنوان الأصلي هذا معروف اللي هو علم الأصوات وتكامل المعارف، لكن العنوان الفرعي التكامل المعرفي بين علم الأصوات وعلم القراءات، والحقيقة هذا فيها أبحاث عالية المستوى، وهو الجزء الرابع. وهذا الأبحاث قام على تنسيقه وتقديمه لما ذكر من ذكرنا من الإخوة الأفاضل المشايخ الدكاترة اللي ذكرناهم، لكن هذا الأبحاث مهداة إلى أحد علماء المغرب المشاهير المعروفين الذين لهم باع طويل في علم القراءات والمخطوطات وغيرها، وهو العلامة الشيخ الدكتور عبد الهادي حميتو وفقه الله، عالم جليل معروف له أيادي بيضاء في خدمة التراث والعلماء وطلبة العلم. وهو قد هذا من فوائد هذا الجزء أنه لما عرف أن الكتاب أو الأعمال مهداة إليه قام وكتب قصيدة إلى أصحاب المؤتمر وأرسلها إليهم بعنوان هل ترجع الفصحى إلى أربابها، كذا عنوانها. قال في أولها كلفي بحضرتكم أطار صوابي وأعادني ليفاعتي وشبابي، أحيا قديم مودتي لمعارفي واهتاج عارضتي وحرك مابي، إلى أن قال بعد ذلك حياكم المولى وحيا جمعكم في ندوة أربت على الأرباب على الآرابي، إلى أن قال يا أهل هذا المنتدى عذرا إذا طاب الحديث فزدت في الإطناب، إلى أن قال في آخر بيت والله يرفع في المعالي قدركم زلفى ومنزلة وحسن مآبي. المقصود أنها قدم بهذه الأبيات، وعالم لغة وعالم قراءات له يدي بيضاء، والكتاب هذا حافل بالموضوعات. لاحظ الموضوعات أيضا هذه قرابة ما يقرب عندنا من 19 بحثا و 18 بحثا كلها تتكلم عن علاقة علم الأصوات بعلم القراءات. الكتاب والمجموع كله من إصدارات أخواننا في دار عالم الكتب الحديث، وهم أصلا لهم عناية بجمع هذه الأبحاث حق المؤتمرات وفقهم الله. هذا أيضا عبارة عن بحوث مهداة لكنها بحوث لسانية. طبعا عنوان البحوث هذه عنوانها في أروقة العربية بحوث لسانية مهداة إلى الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة. الدكتور إسماعيل عمايرة دكتور عالم بلغة أردني معروف له عدد من التحقيقات والأبحاث المحكمة وغيرها ومشاركات في ندوات، وكان أستاذا في عدد من الجامعات وأشرف عدد من الرسائل وشيء من ذلك، وكان له عناية كبيرة بقضايا اللغوية خاصة المعجمية وغيرها، وكذلك من ناحية الرد على المستشرقين في أمور اللغة وطعن في اللغة أو مداخل اللغة، كان له عناية بهذا الباب الجانب عناية المستشرقين باللغة وشيء من ذلك، وكان له بروز واضحة. قاموا في هذا المجموع اللي مجموع عدد من الأبحاث وهي عددها كثير جدا تقريبا 22 بحثا، قد الأبحاث هذه موضوعاتها متنوعة كلها تقريبا حول بعض اهتمامات الدكتور إسماعيل عمايرة مما كان أصلا يكتب فيها ويهتم فيها من المسائل والأبحاث. قام على تنسيقها وتحريرها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ماجد بن غيث الحجيلي وفقه الله، وقدم بمقدمة جيدة. وهذا أسماء المشاركين، هذه شوف هذا اللسان هنا أسماء المشاركين. طبعا هذه فكرة حلوة جميلة اللي هو الطرح. طبعا قسموا الكتاب إلى قسمين، القسم الأول وهو الأكثر جدا اللي هو الأوراق البحثية التي قدمت، القسم الثاني كان عبارة عن شهادات وفاء فيها أصدقائه ومحبوه وتلاميذه يكتبون عبارة عن ورقة ورقتين شيء من ذلك عنه وعما لقيوا من لطفه وحسن أدبه وعلمه وشيء من ذلك. آخرها كان عبارة عن سيرة ذاتية له للدكتور العمايرة وفقه الله. شوف هذا عبارة عن سيرة ذاتية فيها، هذه سيرة ذاتية له للدكتور إسماعيل أحمد محمد العمايرة وفقه الله، فيها خطواته العلمية وما أنجز وما شارك وغيره. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقه الله.
شيخنا لو في كل مؤتمر إذا كان مهدى فيه بحوث يذكرون ترجمة مثل هذه حتى يعرف الشخص عن الأشخاص من هو المهدى له.
من المهدى له صحيح جيد حتى يعني ويعرف بجهوده من هو هذا فلان المهدى له، لأنه القارئ قد لا يعرف والمطلع لا يعرف من هو المهدى له، فمن باب التعريف به وظائفه ونحو ذلك حتى يعرف أنه هذا والله يستحق لأنه له أيادي بيضاء على التراث وكذا وشيء من ذلك. فكرة جميلة يا ولدي. هذا أيضا أحد المؤتمرات التي أقيمت، وقد قيمت عدة مؤتمرات، هذا المؤتمر 17 مؤتمر النقد الأدبي، مؤتمر 17 هذا عدده، جعلوه في هذا عنوانه تحولات الخطاب في الأدب والنقد واللغة في العقدين الأخيرين. في العقدين الأخيرين طبعا هو عبارة عن أبحاث كثيرة، يمكن 38 بحثا تقريبا قام على الإشراف عليها وتحريرها وإعدادها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد القادر بني بكر وفضيلة الدكتور أحمد محمد أبو دلو، وفقهم الله الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. طبعا المقصود بالخطابات التحول الخطاب في الأدب والنقد، يقول في العقدين الأخيرين حدث تبون شاسع ونقلة كبيرة جدا، وقال التحولات كثيرة جدا، هم تعرضوا إلى الآليات والتأسيس وحتى جابوا جانب تطبيقي للروايات وأشياء وحتى نصوص معينة وأشعار وشيء من ذلك، هذا جانب تطبيقي، وذكروا التحولات ما حصل في التحول الخطاب الشعري، الخطاب السردي، الخطاب النقدي، الخطاب اللغوي، كلها أخذت في كان مجال تدريس، وكل المشاركين لهم أصلا إسهامات في الباب، ولهذا كتبوا هذه الأبحاث التي قرابت 38 بحثا في هذا المجلد الضخم وهم من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن محاولة. طبعا هو الأصل أن أحد الحداثيين والعلمانيين قام على طريقتهم، يعني على ما هم عليه من الطعن في الدين، لكن إلا ما يركبون شيء يجعلون مدخلا. قضية التأويل أحد القضايا التي يجعلونها كمستساق للطعن في الدين. طبعا أهل العداوة للدين إما عندهم التبديل أو التأويل، التبديل إما رده أو تغييره أو التأويله إذا ما استطاعوا تبديله، والتأويل أبواب كثيرة ومدارس وأشياء. المهم قام أخوان فاضلان وهم الأول فضيلة الشيخ الدكتور رائد عبد الجليل العواودة وأخونا فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى كمال المعاني وفقهم الله، قاموا بدراسة أحد كتب هؤلاء. قال هو هذا حتى يسمونه المقدمة التحفيزية، لما كتب كتابه هذا في بيان أن التأويل يعني أراد أنه لا ضوابط له ولا وجعلها قضية تاريخية قراءات العلماء وشيء من ذلك، أرادوا أن يكتبوا في بيان ما هو التأويل الشرعي المنضبط الذي يحتاج إليه، فكتبوا هذا الكتاب الضخم في قرابة أكثر من 850 صفحة يا ولدي، وسموه قراءات في التأويل الإسلامي، كده سموه. أصله للرد عليه وتقعيد الباب، بدأوا في مسألة التأويل ومعناه ومصطلحاته وشيء من ذلك، ثم بدأوا في بعد ذلك في مدارس القراءات، المدارس المتوفرة، ذكروا مدرسة الفلاسفة المتكلمين والأصوليين، وحتى ذكروا نماذج منهج مثلا ابن رشد، منهج الغزالي، منهج ابن تيمية، منهج أبو منصور ماتريدي، ثم ذكروا بعد ذلك القراءات المعاصرة في الأدب أو عند المعاصرين المحدثين، وهؤلاء ذكروا القراءة مثلا التاريخية، القراءة الفلسفية، القراءة عند العلمانيين والحدثين وغيرهم وشيء. ثم آخر فصل عندنا كان عن أحد أنواع التأويلات في القرآن مما يحتاج الوقوف إليه، وهو ما يتعلق بالإعجاز العددي، أكيد الإعجاز العددي في القرآن، وجعلوا هذا آخر الفصل، آخر فصول الكتاب، وساقوا أمثلة، يسوق لك الأمثلة التأويل في الإعجاز العلمي والعددي، ويسوق لك أمثلة فلان نموذجا وما كتب، والكتاب مليء بالنقول، مصادر قرابة 600 مرجع تقريبا، والكتاب ضخم جدا، وهو من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله بالأردن. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة فائزة الحسناني وفقها الله من الجزائر، قالت إنها أرادت أن مسألة التأويل نفسها وأثرها في اللغة، فسمت الكتاب اللغة وأثرها في تأويل النص، لكن هذا الناحية التنظيرية، لكن الناحية التطبيقية جعلتها دراسة في فكر الإمام الشاطبي رحمه الله، فقسمت الكتاب إلى قسمين، القسم الأول هو الباب الأول جعلته الباب التنظيري، عرفت بالتأويل ومعناه، عرفت إيش معنى الفكر اللغوي والفكر اللغوي ومعناه والمراد به، التأويل والكلمات المرادفة له مثل الاجتهاد ونحو والتفسير وشيء من ذلك، ثم شروط التأويل وآليات التأويل وأشياء مما يتعلق بالقسم التنظيري. القسم الثاني وهو الأكثر الباب التطبيقي جعلته في الشاطبي،
وجعلت محل الدراسة كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام. فبدأت بالموافقات وبدأت منهجه التأويلي في المفردة اللغوية، منهجه التأويلي في كذا، شروطه في عند في الموافقات واستخرجت منه، ثم قرأت الاعتصام بنفس الطريقة واستخرجت منهم فكر شاطبي بحكم أنه إمام في الباب وفي هذا الفن رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله، هذا من 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 الدراسات العالية وتعتمد هذه النموذجية، حتى المقدم له وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة قال لم يمر علي بحث مثله منذ زمن في الدراسات الأكاديمية، وهو بحث تعنى به إلى جهة أخرى غير الجهة المألوفة. طبعا مسألة الاحتجاج بالحديث في النحو أو والمسائل النحو مشهورة، مسألة كأخذ وعطاء، هو ما هي الطرق لهذه؟ هو إيش يقول؟ هو يقول أن فرق بين القواعد وبين اللغة، اللغة أوسع من القواعد، وليس شرطا إذا لم نجد شيئا في اللغة يتخرج تحت قاعدة أن نرميه بالشذوذ ونرده. قال إن كثير من المواقف الذين ردوا الاحتجاج بالحديث النبوي كان أتوا ببعض الاعتبارات، كون أكثر رواه الحديث عجم، كونهم يرون بالمعنى أشياء، قال هذه نفسها الاعتبارات هي نفسها موجودة في الموارد اللغوية التي كانوا يحتجون بها من نثر وشعر وخطب وغير ذلك، هي موجودة، ومع ذلك ما منعتهم من الاحتجاج، لماذا منعتهم في الحديث وما منعتهم هنا؟ هو أراد دراسة هذه، ولكن الدراسة قامت عليه على بيان أفضلية الاحتجاج بالحديث مقابل ما اللغة مما يرد عليه مثل هذه الإيرادات. طبعا الكتاب البحث بعنوان القواعدية وعناصر الأفضلية في شاهد الحديث الشريف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد نيزوان ابن موسلينغ كذا يعني اسمه، وإن شاء الله يكون القناة صحيح وواضح أنه عجمي لكنه ما شاء الله أفاد إفادات عالية. وحتى الكتاب طبعا الكتاب من ناحية طبعا قسمه إلى خمسة فصول. شوف فصله التركيب العربي غير القواعدي في ضوء نظرية الأفضلية، طبعا نظرية أفضلية ودراستها من النظريات الحديثة في اللغة، وقدم لها بمقدمة تبين معناه. الفصل الثاني أفضلية قواعدية الاستعمالية في قضايا الذكر. الفصل الثالث الأفضلية القواعدية والاستعمالية في قضايا الحذف. والرابع كان في قضايا العلامة العربية، والخامس في قضايا الاستبدال. لكنه هو الكتاب مليء مثل هذه الجداول التقريبية، ذكر الكتب، مواقف، قال إن من الأفضل ألا نقول شو مثل شو هذا، شوف الرسوم التوضيحية هذه فيها تقرير المعاني وفيها خروج بنتائج جميلة جدا، وحتى في الأخير جداول لما خرج إليه من مستخلصات. طبعا محل الدراسة كان عندنا شواهد التوضيح لابن مالك، وابن مالك أصلا كان يعتمد على نسخة اليونيني، يونيني نسخة البخاري، لليونيني كانت أضبط النسخ على وجه الأرض، وهو شيخه وكان يراجعه وقرأ عليه مرات، فكان يريد أن يتأكد من اللفظة، فإذا تأكد كان يستخرجه ويكتبه في شواهد التوضيح. هو أصل كتابي أخرج ما في البخاري مما يقال ليس مخرج على القواعد ليخرجها ويذكر الشاهد منها، هو هذا كان محل الدراسة والتطبيقية لأخونا الباحث الدكتور محمد نيزوان وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أرادت به صاحبته وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حنان محمود داود حموشي وفق الله، أن تستخرج ماذا؟ المعنى المعجمي وأثره في اختيارات القرطبي في تفسيره، وسمت البحث أثر المعنى المعجمي في تفسير القرطبي، طبعا التفسير هو الجامع لحكام القرآن، السبع الطوال الممدجا. هو تقول هي كان الكتاب الماجستير كان في تفسير الطبري، قرأته واستخرجت ما فيه بنفس المعنى المعجمي واستعمالات الطبري له. قال لما جاءت للدكتوراه اختارت تفسير القرطبي وقرأته بالكامل واستخرج، فوجدت أن المادة طويلة جدا، فقال لها المشرف اقتصروا على السبع الطوال، يعني إلى آخر سورة التوبة، إلى آخر سورة الأنفال، وقسمتها إلى سبع فصول، كل فصل بسورة، من سورة البقرة الفصل الأول سورة، وهكذا. قدمت بمقدمة فيها إيش معنى المعنى المعجمي والمعاجم وظهورها. طبعا المعنى المعجمي مقصود اللي هي كتب معاجم اللغة، إذا أتت بلفظة وأرادت بيان معانيها تذكر مسردا لمعانيها. طيب القرطبي كيف كان يتعامل مع هذه المعاني؟ فكانت تأتي باللفظة، تأتي إلى الباب وتأتي إلى الصورة، تضع لها جدول لما ذكره القرطبي في تفسيره من المعنى المعجمي في كامل الصورة، ثم بعد ذلك تنتقي كلمات تجعلها هي محل الدراسة، يمكن تقطع حوالي 100 كلمة تجعلها محل الدراسة، تدرسها دراسة، تأتي باللفظة، اللفظة هذه في المعاجم ماذا ذكروا أئمة اللغة، ثم تنظر إلى رأي القرطبي هل يتوافق قوله مع قول أهل المعاجم، ثم تدرس أثر هذه المعجمة في اختيار القرطبي للمعنى الذي ساقه في الآية. ربما تعدد، ربما وقف، ليش تعدد طيب القراءات وهكذا. وفق الله كتاب صارت عالم كتب الحديث. لاحظ معي هذا إن شاء الله يبالي، هذا مثال إن شاء الله تطلع معنا الصورة. هذا مثال، هذا صورة مثلا على الفصل الثالث سورة العمران. شوف تضع جدول بالألفاظ المعجمية في كامل الصورة اللي في تفسير القرطبي، دعينا كلامنا اللي ذكرها القرطبي هذا كامل، لكن هنا محل الدراسة تتقي ألفاظا معينة. مثلا وحصورة تذكر المعنى المعجمي، ما هو هذا المعنى المعجمي في المعاجم يعني، وموقف القرطبي منه، ثم بعد ذلك أثر هذا المعنى المعجمي في تفسيري أو في اختيارات المعنى عند القرطبي، والكتاب كاملا بهذه الطريقة وفقها الله. هذا كتاب المسألة مشهورة، ومسألة ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير هذا مشهورة معروفة، لكن أخوان المغاربة يحبوا يعني كذا يجيبوا السرديات الإسرائيلية، يعني يحبوا الإغماض أحيانا في، حتى تتعب لما تفك هذا إلا لما تقرأ الكتاب أو تعرف، ولا هي مسألة الاستشهاد بالإسرائيليات في كتب التفسير. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور خالد البور قادي وفقه الله أراد أن يدرس مدى تأثير الإسرائيليات في كتابين من أشهر كتب تفسير المغاربة، تفسير ابن عطية وتفسير ابن جليل الغرناطي الكلبي، فسمى بحثه في السرديات الإسرائيلية مقارنة بين ابن عطية وابن جزي في الإجراء والاستثمار. طبعا أراد مقارنة بينهم، طبعا قدم بمقدمة اللي هي القسم الأول. عندنا القسم الأول هو ما يتعلق بمسألة الإسرائيليات ومعناها وأنواعها وأقسامها، وذكر مبحثا كيف دخلت الإسرائيليات في كتب التفسير، وهذا جيد جيد لو أطال النفس فيه، لأنه هذه ناحية تاريخية كان يحتاج إلى تحتاج إلى شواهد وأشياء واستقراء تام. الثاني شروط القول بالإسرائيليات أو الدخول الإسرائيليات وشيء من ذلك عندما قال بها، طبعا ذكرت الخلاف ذكر الخلاف في الباب ومن قال بقبوله وغيره. ثم بعد ذلك بدأ يعرض عن ناحية التطبيقية، يذكر ما في تفسير ابن عطية وما في تفسير ابن جزي، اختار يعني اختار نماذج منها ليست كلها، اختار حوالي قرابة 15 نموذجا من الإسرائيليات التي ساقها هذا وهذا، وبدأ يقارن بين سياقة ابن عطية، طبعا ابن عطية متقدم على ابن جزي 541 توفي رحمة الله عليه، وابن جزي 741، 200 سنة بالضبط بينهم الاثنين، طبعا فوارق كبيرة جدا، ابن عطية يتبحبح في الباب، ابن جزي يخفف جدا وهكذا يعني. لكن الحقيقة هو نفس الدراسة الإسرائيليات تحتاج يعني أنا يعني ما وجدت أفضل ممن كتب العلامة الشيخ عبد الله الشيخ مساعد الطيار كتابات باذخة في هذا الباب، له استنباطات، استخراجات جديدة، مقارنات، معارضات، انتقادات، استخلاصات، نتائج جميلة خرج بها وكتب عدد من الأبحاث في هذا الباب وفقه الله. الكتاب جزء لطيف، عبارة عن جزء لطيف وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات أيضا دون دار عالم الكتب الحديث، بالله ذكرني وجد ما دور اليوم كل دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا أيضا رسالة علمية قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ نجيب الطيب وفقه الله، بعنوان النظر المصلحي في السيرة النبوية من خلال هديه صلى الله عليه وسلم في أبواب الجهاد في سبيل الله، دراسة نظرية تطبيقية. وقسم كتابه هو يقول أن الشرع مبني على المصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق المصالح الشرعية في جهاده أصلا، أراد أن يستخرج هذه المصالح من جهاد صلى الله عليه وسلم من سرايا وغزواته وغيرها. قسم كتاب القسمين، القسم النظري الأول اللي هو بيان الجهاد ومعناه وأقسامه وأنواعه المعروفة هذه، ثم المصلحة ومعناه ونظر المصلحة والمراد به، وهو المصالح جت بها الشريعة يعني، والتطبيقي غزواته صلى الله عليه وسلم يطبق عليها. وأتى في تحت الباب هذا فصول، طبعا مثلا النظر المصلحي في الأخلاق في أخلاق الحرب في هجر صلى الله عليه وسلم في غزواته، النظر المصلحي في التعامل مع الصبيان والأطفال في الحروب في الجهاد، النظر المصلحي في الأسرى وهكذا بهذه الطريقة. يعني ما هي المصلحة الشرعية في قتل الأسرى لما أمر بقتلهم أو في الإعفاء في العفو عنهم، هنا في مصالح للشرع وهنا له مصالح للشرع، وهكذا هو أراد استخراج مثل هذه المصالح واستثمارها. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، هذا سلمك الله كتاب يتكلم عن قاعدة مشهورة وهي قاعدة الأمور مقاصدها مشهورة، وأن المقاصد لها توجيه للأعمال الظاهرة مشهورة. سمت بحثها وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ماريا إدري القصد وإنجاز الدلالة، دراسة في تداوليات الفقه المالكي، أرادت أن تبين كيف كان لهذه القاعدة أثر كبير عند فقهاء المالكية. فبدأت أولا ببيان الجانب، عندنا الجانب التأصيلي التنظيري، بينت معنى القصد ما معناها والمراد بها وأشياء من هذا، طبقت إلى النية والحديث عن النية وأنواع النيات والقصود وما معتمر وكلامها العلم فيها، وركزت جدا على النقول من كتب المالكية وكلام المالكية في الباب، لأنه لا القصد عندنا. بعد ذلك جاء الجانب التطبيقي، طبقت على قسمته لثلاث فصول. الفصل الأول جعلته في أبواب العبادات، وتختار مسائل عند المالكية، الخلاف كله سيدور عند المالكية، وتطبيق لهذه القاعدة ما جاء في باب الصلاة صيام كذا، ثم ما جاء في أبواب النذور والأيمان ونظام الأسرة، وثم فصل فيما يتعلق بالمعاملات والجنايات، وهكذا تتقي مسائل وكلها تبحث في إطار الفقه المالكي، لأن تريد أثر هذه القاعدة في الفقه المالكي. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف لأخونا الفاضل الباحث الأستاذ مراد شبوب وفقه الله، بعنوان إسهامات المرأة المغربية الأندلسية في التراث الفقهي معالم وتحديات. هو أراد أن يبين منزلة المرأة المغربية وكيف كان ينظر لها الفقهاء والعلماء وكذا، وماذا كان لها من إسهامات أصلا في إثراء المادة العلمية وغيرها في هذا الباب، وتكلم عن طبعا أول ما تكلم عن الحالة الفقهية الموجودة في القرنين الثالث والخامس، تكلم عنها أصلا، ثم بعد ذلك تكلم عن وضع المرأة، الوضع المرأة العام في المغرب والأندلس في ذلك الفترة، والمؤهلات ثم بعد ذلك إسهامات المرأة في هذا الباب، الشروحات، الفتوى التي كانت لهم، وهكذا يعني مما كان من إسهامات المرأة المغربية الأندلسية في الباب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مراد شبوب، ومن إصدارات دار عالم الكتب الحديث. والكتاب فيه نوع وتتبع لبعض تراجم النساء المغربيات والأندلسيات. هذا كتاب صاحبه أراد به أن يبين أن كثيرا مما يقال عنه أنه عامي من الألفاظ العامية يستعملها شعراء العامية وغيرهم، هو يقول هو له أصل أصيل في الفصحى القديمة، يقول عرب اليوم هم أبناء عرب الفصيح، يقول عرب العامية هم أبناء عرب الفصيح القدامى، ولهذا يقول أنه كثير من الألفاظ اللي يظن عامية لها أصول عربية فصيحة صحيحة. فانتقى مجموعة من الألفاظ من الشعر العامي اللي من شعراء السعودية والخليج عموما، لكن لها مقاربة في بقية البلدان، مجموعة من الكلمات، وبدأ يبين معانيها ويستدل على أنها موجودة في كلام العرب، ويذكر حتى أحيانا معانيها في الآيات والحديث وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان منتقى الألفاظ بين العامي والفصيح، من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ صالح بن مهدي المجلاد وفقه الله، ومن إصدارات دار عن كتب الحديث. لاحظ لحظة ولدي، طبعا شوف لاحظ، طبعا هو رتبها ترتيبا على حسب الحروف، هذا يأتي بالكلمة، شوف مثلا دوك يقول دوك كلمة عامية أصلها عربي فصيح، ويذكر لك أين ذكر فلان وذكرها، ثم يستدل لها ويأتي بمن استعملها من الشعراء العاميين اليوم، يقول فلان استعملها، شو هذا المعنى، نفس الكلمة هذه رعبوب دود، وهذه الطريقة كلها بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب عن شيوخ بغداد بعنوان شيوخ العلم في بغداد من عام 145 الهجرة إلى عام 450 الهجرة، دراسة في تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي. هذا أراد أن يستخرج من تاريخ بغداد، قرأه كله واستخرج طريقة الشيوخ، كيف يتكون الشيخ أصلا، ثم الشيخ نفسه تكوينه وظائفه اللي يتناولها، ثم ماذا يعطي الشيخ أثناء الدرس وطريقة التدريس شيء من ذلك. الكلام ليس عن تراجم، الكلام عن الآليات في هذا الباب، كيف يتكون بيئته العلمية الشخصية الأسرية من خلال هذا التاريخ، أخرج من الخطيب بغدادي كل ما يتعلق بهذا الباب، ولهذا قسمه على ثلاث فصول. الباب الأول يتكون بالتكوين الشخصي، الباب الثاني التكوين العلمي، والثالث في وظائف اللي كانت تناولها التدريس، كيف يفعل في التدريس، في الإجادة، في الإجادة، في الوجادة، في الإملاء، كيف طريقتهم، ومليان وحشد ما شاء الله ما وجدوا في تاريخ بغداد، والكتاب حافل بهذه مثل هذه القصص، لكن وظفها توظيف علمي ليبين هذه الطريقة المنهجية في صناعة الشيوخ وطريقة أدائهم ومخرجاتهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور حميدي خضير العوص وفقه الله، من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.